المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: بنيامين نتنياهو سيطلب من ترامب تبني موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ الباليستية. الرئيس الأمريكي واضح بشأن عدم تأييد إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تحذر من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان. دمشق تمنع دخول الشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع الخاصة بالسوق السوري إلى أراضيها. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. فقبل يوم من لقائه دونالد ترامب في واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي ستتركز حول المفاوضات مع إيران، وذلك في إطار سعيه إلى حمل واشنطن على تبني موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ الباليستية. تفاقمت المخاوف الإسرائيلية مع الحرب غير المسبوقة التي جرت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يوما في حزيران جوان الماضي، ومنذ ذلك الحين حذر مسؤولون إسرائيليون مرارا من أن قدرات إيران الصاروخية تشكل تهديدا بمعزل عن برنامجها النووي، وقد تطرح خطرا آنيا. ويحذر مسؤولون إسرائيليون بأن إيران قادرة على ضرب إسرائيل دون سابق إنذار، كما يمكنها إنهاك أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ في حال اندلاع نزاع طويل الأمد. قال مسؤول في البيت الأبيض فجر هذا الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بشأن عدم تأييد إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك في عقاب قرارات أصدرتها تل أبيب لفتح سجلات الأراضي في الضفة أمام المستوطنين وإعادة فرض السيادة الإسرائيلية في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية. تتيح هذه القرارات للمستوطنين شراء أراضي وعقارات في عموم الضفة الغربية بما فيها المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، والتي تشكل حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، وهو ما يعني إلغاء تلك الاتفاقيات. حذرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمين يعانون سوء التغذية في السودان، داعية العالم إلى التوقف عن غض الطرف عن المأساة. يفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين شمال دارفور. يعاني أكثر من نصف الأطفال من سوء التغذية الحاد حسب ما أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة خلال مؤتمر صحفي في جنيف، وأوضح أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولا الأصغر سنا وحجما والأكثر ضعفا، وهو أمر ينتشر في السودان. حذر من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحية المنهارة تحول أمراضا قابلة للعلاج إلى أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية. وتابع أن القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد. يجب السماح بالوصول الإنساني وعلى العالم أن يتوقف عن غض الطرف عن أطفال السودان حسب ما أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. يحاول لبنان والأردن إيجاد حل مع الجانب السوري بعد قرار دمشق منع دخول الشاحنات غير السورية المحملة بالبضائع الخاصة بالسوق السوري إلى أراضيها، وفق ما أفاد مسؤولان في وزارتي النقل اللبنانية والأردنية. اصطفت عشرات الشاحنات أمام معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا اليوم بعد منع دخولها. بحسب مصور لفرانس بريس، تأتي هذه الأزمة بينما يحاول البلدان فتح صفحة جديدة في علاقتهما بعد سقوط بشار الأسد العام 2024. تتواصل في شمال غرب المغرب عمليات إجلاء واسعة للسكان مع ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه نتيجة أمطار قياسية وتصريف مكثف للسدود، مما ألحق خسائر جسيمة بالقطاع الفلاحي ومربي المشية. بلغ عدد عناصر تنظيم داعش الذين تسلمهم العراق حتى الآن 4583 فردا كانوا محتجزين في سوريا، وبدأ الجيش الأمريكي الشهر الفائت بنقلهم. يعد هؤلاء من بين ما يصل إلى 7000 معتقل من عناصر داعش. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم الشهر الماضي بدأ نقلهم من سوريا إلى العراق في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمنة. سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 71 مليار دولار للمرة الأولى محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024 وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2020 حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات هذا الثلاثاء. قبل الصفحة الرياضية أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا أن ضربات أوكرانية أدت إلى قطع أحد خطي التغذية الكهربائية للمحطة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، لكنها استبعدت أي خطر إشعاعي. في الصفحة الرياضية نبقى الآن مع زميل عبده.
مرحبا روجي، اهلا وسهلا مستمعينا الكرام. ذكر اسم اللاعب الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري 6 مرات فيما يعرف بملفات جيفري إبستين والتي نشرتها وزارة العدل الأمريكية خلال الأيام الأولى من شهر فيفري الجاري. وتؤكد الوثائق المنشورة أن اسم ريبيري ورد ضمن تصريح منسوب إلى طرف ثالث يتحدث عن حوادث عنف وشبكة دعارة دون أن تكون هناك أي ملاحقة قضائية أو تهمة رسمية موجهة إلى اللاعب السابق. من جهته نفى محامي اللاعب كارلو ألبرتو بروزا ما يتردد وقال إنها أخبار كاذبة. توفي اليوم الثلاثاء نامباتينغي توكمان، أول هداف في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية عن عمر ناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. اللاعب السابق المعروف بلقب توكو كان يعاني من مرض السرطان منذ عدة أشهر، وقد حمل النجم التشادي قميص نادي العاصمة الفرنسية لمدة 5 مواسم ما بين عامي 1980 و 1985 تاركا بصمة بارزة في تاريخ النادي. إلى جولة المواعيد الليلة، نبدأها من الدورية الإنجليزية الممتاز. الدفعة الأولى من الجولة 26 تشيلسي ليدز يونايتد في 8:30 في ذات التوقيت، إيفرتون بورنموث، وأيضا توتنهام يلاقي نيوكاسل يونايتد. أما في 9:15 مساء ويست هام يونايتد يستضيف مانشستر يونايتد. وفي كأس إيطاليا مباراة لحساب الدور ربع النهائي نابولي كومو تأتيكم عند الساعة 9:00 مساء. إلى اللقاء.
شكرا عبدو. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعود إلى الواجهة في توقيت بالغ الحساسية مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى واشنطن وتحذير طهران من ضغوط وتأثيرات مدمرة قد تعرقل المسار الدبلوماسي. للحديث عن آخر التطورات نستمع إلى ضيف زاوية الشرق الكاتب السياسي علي القصيفي متحدثا إلى بلقيس النحاس.
نحن في سياق الضغط، ممارسة الضغط الأقصى على إيران، وليس في سياق محاولة إقناع نتنياهو بالسير بأجندة أمريكية فيما يخص المفاوضات النووية. قد تكون هنالك بعض التباينات، قد تكون هنالك بعض الافتراق في الأولويات، أي أن ممكن الإدارة الأمريكية لديها حسابات أشمل فيما يخص إيران، أي أنها تأخذ في عين الاعتبار حلفاء آخرين في المنطقة، عرب وتركيا وباكستان وروسيا كذلك الأمر لديها. ممكن أن يكون هنالك نوع من أن واشنطن لا تستطيع أن تقفز كليا فوق المطالب الروسية من الملف الإيراني، ولكن بالإجمال لا نستطيع أن نقول أن هنالك أجندات مختلفة بين واشنطن وإسرائيل في خصوص الملف النووي الإيراني حتى اللحظة في الملف النووي الإيراني.
يعني إيران تصر على حصر التفاوض بالملف النووي، ولكن واشنطن وإسرائيل تريد هذا توسيع هذا النقاش ليشمل الصواريخ البالستية والدور الإقليمي لها ووكلائها في المنطقة. هل تعتقد أن هذا التباين يعني سيكون قابل يعني للحسم بين الطرفين؟
نعم 100% كما تفضلتي. هذا هو المشهد حاليا. برأيي أن يعني جسر الهوة صعب، أنه أي من الطرفين لا يستطيع أن يتراجع عن سقف المطالب التي وضعها. برأيي يفترض أن يكون هنالك عامل جديد في حال استبعدنا الخيار العسكري، مفترض أن يكون هنالك معطى جديد في سياق المفاوضات يقلب الطاولة أو يعيد خلط الأوراق بما يتيح للتوصل إلى اتفاق. ولكن بالمواقف الحالية وبسياق التطورات المحيطة بهذا الملف، سواء بالنسبة للحشد العسكري، سواء بالنسبة للمواقف الأمريكية والإسرائيلية، سواء بالنسبة كذلك الأمر لتمسك إيران بحصر المفاوضات بمسألة النووي. كل هذه المشاريع، كل هذه العناصر تجعل أن أدت مفاوضات صعبة، وتجعل توقع التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف كذلك الأمر صعب. وبالتالي إن لم يطرأ عامل جديد، أو إن لم يطرأ هنالك صيغة ادعية دعينا نقول بمعنى أن تنتج اتفاقا بين كل هذه الأطراف، برأيي أنا يبدو أن الخيار العسكري سيظل مطروح على الطاولة. ولا لا أقول هنا أن الخيار العسكري بمعنى الحرب الشاملة، ولكن الخيار العسكري الذي يدفع إلى تغيير معين في
تدخل
المشهد. نعم، ويدفع إلى تغيير معين في المشهد، ويكسر هذه الحدة في المواقف، ويؤدي إلى اتفاق ما حول ما يعني بين واشنطن وبين إيران.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله الكاتب السياسي إيليا القصيفي متحدثا إلى بلقيس النحاس ضمن برنامج زاوية الشرق، والذي يأتيكم عند 6:30 من الاثنين وحتى يوم الخميس. في العمق، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور. يهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد إلى 60 يوما من تاريخ نشر القرار. ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني. كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات ليرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. يذكر أن اللجنة الوطنية لصياغة الدستور التي شكلت بموجب مرسوم رئاسي كانت بدأت عملها فور تكليفها من الرئيس الفلسطيني لإنجاز أعمالها التي استغرقت نحو 7 أشهر متواصلة، وشهدت حوالي 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية. في العمق، شكرا لإصغائكم. يمكنكم الاستماع مجددا إلى كل ما يجري ويدور على راديو أوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا www.radioorion.com. شكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.